نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فإن الزمان الذي نعيش فيه الآن هو زمان فتن، وفتن الشهوات كثيرة كثيرة، لكن فتن الشبهات أعظم منها، إذ إن فتنة الشهوة غايتها أن تنزل دمعتين مع قلب صادق فيرجع هذا الذي جرى وراء شهواته إلى ربه. أما فتنة الشبهة فيتعبد المرء بها ربه، وفي الأخير جهنم والعياذ بالله. والفتن كثيرة كثيرة في هذا الزمان، كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة فزعا: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى مواقع الفتن تتخلل بيوتكم، إني أرى مواقع الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. فكما لا يستطيع الواحد منا أن يعد عدد قطرات الماء التي نزلت منهمرة على بيته ساعة المطر، كذلك لا تستطيع أن تعد كثرة الفتن التي تتنزل على الأمة الآن كمواقع القطر. ولا ينجو من تلك الفتن إلا من نجاه الله عز وجل. اللهم جنبنا وإياكم جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وارزقنا يا ربنا رفقة النبي الأمين في أعلى جنات الخلد بعد رضاك يا رب العالمين. أيها الكرام الأحباب، الفتن كثرت وعمت، والعالم أو الداعية أو طالب العلم أكرمه الله جل وعلا بهذا العلم فيرى الفتنة وهي مقبلة. أما الكثرة الكاثرة من عامة الناس وجمهرة الجاهلين فلا يروا الفتنة إلا إذا ولت. ولا يخشى في الله لومة لائم. فجئتكم لأقول كلمة حق، هذا هو لقاؤنا، كلمة حق لله جل وعلا، دون مداهنة ودون تنازل ودون ظلم أو بغي، كلمة حق لله جل وعلا. لقد أخذ الله جل وعلا العهد علينا أن نقول كلمة الحق، ونحن ندعو إلى الله جل وعلا. قال ربي جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الداعية إلى الله جل وعلا لم يأخذ إذنا من أحد، إنما إذنه من الواحد الأحد. قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالداعية أخذ الإذن من الله جل وعلا، والله جل وعلا علم الدعاء إن قالوا كلمة حق أن يجنبوا الخوف، وإلا فليقعد في بيته. أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، وإلا فليقعد في بيته. ولقد علمنا ربنا جل وعلا ذلك، كما قال الله جل وعلا عن أنبياء الله ورسله ومن ساروا وراءهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فلتتعلم هذا الدرس ابتداء في زمان الفتنة. قل إنها فتنة، إذا كان ثم شبهة فلتعلم بأنها شبهة، ولتعلم الناس دين الله جل وعلا بما علمك الله جل وعلا وإن كان قليلا. أما كلمة الحق فهي بإيجاز في البداية ما ينتظره الناس من الدعاة إلى الله. الناس ينتظرون كلمة الدعاء، الناس ينتظرون هذه الأعمدة التي تنير لهم الطريق. ما حدث أمام الكنيسة في الأسكندرية لا يرضي الله عز وجل، وهذا خلاف منهج المسلمين عامة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا الآن، مع من ورثوا منهج السلف الصالح. لا أقول ذلك مداهنة ولا طلبا لمدح أحد، فسوف تسمعون، وأسأل الله جل وعلا لي ولدعاتنا ولمشايخنا وعلمائنا السادات، وأن يعيننا إياكم على قول كلمة الحق. فلقد علمنا ربنا جل وعلا أن علاقتنا بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ملخصة في قول الله جل وعلا من سورة الممتحنة: لا ينهاكم، وفي الآية التي بعدها: إنما ينهاكم. وتسمعون وستسمعون بشيء من التفصيل ذلك، لكني أقولها أيضا لله عز وجل، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أهل الذمة الذين هم بيننا الآن، سواء كانوا من اليهود إن كان بعضهم يعيش بيننا، أو من النصارى مع كثرتهم الذين يعيشون بيننا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا، من قتل معاهدا أو ذميا، اسمع يا مسلم، من قتل معاهدا أو ذميا، ونصارى زماننا لا زالوا أهل ذمة منذ الشروط العمرية زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فلقد أطبق علماؤنا واتفق علماء الأمة أن قتل الذمي المعاهد الكبائر. اتفق علماؤنا أن قتل الذمي المعاهد من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا، لا يرح فاعل ذلك رائحة الجنة، وإن رائحتها ليوجد بمسيرة كذا وكذا. إذن فكيف نعامل هؤلاء الذين هم بيننا؟ المعاملة في كلمتين: البر والقسط. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. سبحان الله، تستطيع بالإحسان إلى نصراني يعيش بجوارك أن تنال محبة الله؟ يا لجمال هذا الدين. تستطيع أن تنال محبة الله بحسن الخلق مع نصراني يعيش بجوارك أو في بلدك لتنال بذلك محبة الله جل وعلا؟ هذه سماحة ديننا، هذا وإسلامنا. وليسمع الغرب والشرق والدنيا أن هذا هو الدين الذي حث على السماحة وحسن الخلق. إنني أعجب والله حين يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحارب الكفرة وأن نقتلهم ومع ذلك بحسن خلق. كيف يكون قتل الكفرة مع حسن الخلق؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أنت لو بتذبح عصفور، لا أقول إنسان، أنت لو تذبح عصفورا السنة أن تحسن ذبحه أو قتله، فما بالكم إذا كان من البشر أمامك إنسان دونك؟ وإن كنا نعلم اعتقاده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك. وكما قال الله جل وعلا في كلمة البر، بين النبي صلى الله عليه وسلم معناها كما في حديث البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. ببساطة علاقتنا بالنصارى بحسن الخلق، بحسن الخلق، والخلق فعل الجوارح، أما ما في القلب فلا بد أن ينعقد في قلبك الولاء والبراء. حسن الخلق بالجوارح بالأفعال، كأن تكرمهم، كأن تطعمهم، كأن تستقبلهم استقبالا طيبا، كأن تدافع عنهم، لكن ما في قلبك لابد أن يمتلئ بالولاء والبراء. الولاء بأولياء الله والبراء من أعداء الله، وهم أعداء الله. والأمثلة في القرآن والسنة كثيرة كثيرة على البر، آخذ بعضها بإيجاز. في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين ممن عوهدوا، فها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه أسماء كما في الصحيحين في الهدنة التي كانت بين القريش والمشركين، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي، وكان اسمها قتيلة، إن أمي يا رسول الله أقبلت وهي راغبة. في بعض الروايات في المسند أن أم أسماء أتت بنتها بهدايا كثيرة، أتت أمها إليها بهدايا كثيرة وضعتها أمام ابنتها، فرفضت البنت هدايا أمها وأبت أن تدخلها بيتها. ثم ذهبت أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتعرض عليه: يا رسول الله، إن أمي قد أقبلت وهي راغبة. قيل راغبة في الإسلام، وقيل راغبة في الود أو راغبة في الصلة. فقالت: أفأصلها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. المشركين، حمل المشركين على أن يطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حكما بينهم. ألا تعجب مثلا حين يختلف منافق يدعي الإسلام، يهودي مسلم، مع واحد يهودي أمام الناس من اليهود، فيطلب المنافق حكما بينهما زعيم اليهود حيي بن أحطب، أما اليهودي فقول فيقول لا أرضى حكما بيننا إلا محمد عليه الصلاة والسلام. اليهودي يابى إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم القسط الذي سيفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقبل النبي رشوة واليهود يقبلون الرشوة، واليهودي يعرف ذلك. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق لليهودي، فذهب إلى أبي بكر فحكم أبو بكر بما حكم به النبي عليه السلام لليهودي، فذهب إلى عمر وأخبر اليهودي عمر أنهما أتيا النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتيا أبا بكر وحكم لليهودي، ونريد حكمك يا عمر. قال عمر انتظر حتى أحكم بينكم. فدخل عمر إلى بيته وأمسك سيفه وخرج ليقطع رأس المنافق، ثم قال هكذا أحكم في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون البر وحسن الخلق، وكيف يكون القسط مع من هم أعداء لله عز وجل لكنهم في ذمتنا أو عوهدوا من قبل المسلمين. انظر أخي الكريم لتتعلم البر من النبي عليه الصلاة والسلام، حين مرض خادمه وكان غلاما يهوديا، والحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث أنس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا الغلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الأمة القائد الأعلى للأمة، يخرج ليزور غلاما وهو يهودي لأنه مرض. ربما لو مرض هذا الغلام لا يعرف جاره أنه مريض، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام الذي يموت يجود بنفسه. لا أقول غلام يهودي، إنما أقول غلام ابن ليهودي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعوده، والنبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وعند رأسه كذلك أبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا بالغلام ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينظر إلى أبيه كأنه يقول به إيه رأيك؟ أسمع كلامه. فإذا بوالد هذا الغلام اليهودي يقول لابنه يا بني أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فإذا بالغلام يجهر بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تفيض روحه إلى السماء. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت اليهودي فرحا مسرورا، يتهلل وجهه كأنه فلقة قمر، كأنه مذهبة، كأنما فقئ في وجهه حبات الرمان، قائلا الحمد لله الذي نجاه بي من النار. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي نجاه بي من النار. لو أعطى مسلم أمانا أو ذمة لغير مسلم ينبغي على الأمة أن تقبل ذلك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن الجميع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمنت رجلا مشركا بحيث لا يقتل يوم فتح مكة، ولكن عليا أبى أن يقتله وأقسم أن يقتله. أمن رجل ورجل مشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا المشركين، كيف أسمع كلامه؟ فأسرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغتسل فتم، فلما أتم النبي غسله وقالت يا رسول الله ساء ما بن أمي كانها تبعد بالبعيد، مع أنه علي بن أبي طالب، ساء ما بن أمي أنه قاتل رجلا أمنته أو أجرته، ساء ما بن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، كل ما من أمر هلت أنت بجواره خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أم هذه، لقد أجرنا الأمة كلها من أجرت يا أم هذه. هذا هو ديننا، هذا هو البر المطلوب، القسط مع من لم يحاربنا أو يظاهر أحدا علينا أو يناصر أحدا دوننا أو يغفر هذا العهد. لمقاربة الأديان، لا لمساواة بين الأديان، لا لمقاربة الحضارات، لا للإنسانية المزعومة عندهم، لا للتنازل عن الولاء والبراء، لا لمداهنة أعداء الله عز وجل. فلا بد أن نتبرأ منهم كل ليلة تنام على فراشك، وقبل أن تنام أو يأخذك النوم تعلنها صريحة كما حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم بإسناد حسن والشيخ الألباني وصحح رواية أخرى من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نم عليها، آخر حاجة تقولها ثم نم عليها فإنها براءة من الشرك. لابد أن تتبرأ من أعداء الله جل وعلا كل ليلة، هذا هو ديننا. قال الله جل وعلا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تولوهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم هنا يعني الكفر، فمن تولى أعداء الله جل وعلا أي أحبهم فالولاء أصله، الولاء أصله الحب والقرب، والبراء أصله البغض والبعد. الولاء يساوي كلمتين حب وقرب، والبراء يساوي كلمتين بعد وبغض. فينبغي أن تبغض أعداء الله، أن تبغض كل كافر بكفره، ألا تقترب منه بقلبك، هذا هو أصل الدين، وإلا ضاع إيمانك. ينبغي ألا تختلط الأوراق، اليهودي كافر، النصراني كافر، كل غير مسلم فهو كافر. ليس هذا من عندي بل من كلام ربي، يعني النصارى دول كفر كفر، يعني لو راح كل يوم الكنيسة كل يوم حد الكنيسة برضو كافر كافر، لو كل يوم حد بيصلي وتعبان في النار ايوه في النار. هكذا كلام ربنا جل وعلا، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، هل يقولون ذلك؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ألا يقولون ذلك؟ هم كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. خلاص نسخ كل دين قبل ديننا بشريعتنا. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فهؤلاء كلهم كفر. ألا تتعبد الله جل وعلا في كل فاتحة للكتاب تقرأها بالتبرؤ من هؤلاء؟ اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله جل وعلا أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الأنبياء والمرسلين ومن ساروا على نهجهم، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولتتبرأ كما قال الله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسأل عوام الناس مين هم دول، اسأل البسيط مين المغضوب عليه ومين الضالين، كل يعلم. هذه براءة تتبرأ منهم في كل فاتحة تقرأها، كما ثبت عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم وصححه الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لابد أن تتبرأ منهم، ولتعلم أنهم كفر، ولتعلم أن مآلهم إن استمروا على ذلك في جهنم والعياذ بالله. ولا بد أن تكرههم بقلبك، لابد أن تبغضهم بقلبك. كيف تحب من يسب ربك؟ سؤال وجيه. كيف تحب من يسب ربك؟ هؤلاء يسبون الله صباحا مساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا، حديث قدسي، قال الله جل وعلا: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياه فيدعي أنني ولدا، وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيدعي أني لا أعيده بعد موته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أولئك يشتمون ربك، والله لو شتم أباك تحمل في قلبك غلا أو حقدا على من شتمه، فكيف ولله مثل أعلى وهم يشتمون ربنا خالقنا جل وعلا؟ ألا تكرههم؟ ألا تبغضهم؟ إنهم يريدون بإحسان أخلاقهم معنا أن يسمعوا الكلمة التي تذوب إيمانك وتذهب إسلامك وتنخل من يفعل ذلك من الإسلام إلى الكفر. إن اعتقد ذلك يريدون أن يسمعوا الكلمة. النصراني أحسن من مسلم، مدرس شاطر في القصة وبيدي حقه، والله أحسن من مسلم. لو اعتقد المسلم هذه الكلمة كفر بالله عز وجل، كفر بالله. كيف يتساوى مسلم مع كافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ليس بعد الكفر ذنب. فهؤلاء كفرة بالله عز وجل، ونحن مأمورون أن نبغضهم ونكرههم وألا نواليهم، يعني أن نبتعد بقلوبنا عنهم وألا نحبهم. قال الله جل وعلا: الآيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من أخوف آي القرآن الولاء والبراء، أصل في ديننا، ذاب في هذا الزمان عند كثير من الناس إلا من رحم ربك. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللي يحب النصراني يبقى زيه، من تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر وصححه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الأرض كلها لن يرضوا حتى تكون مثلهم. فهل ترضى أن تكون كافرا أو نصرانيا أو يهوديا مثلهم؟ أبدا، فلن يرضى أبدا. فقطع الأمر. وإذا أردت كلمة سواء، إذا أردت كلمة سواء تكون بيننا وبين غيرنا، فالله علمنا إياها. بساطة خالص، عاوزين نتحد. مش مانع. طب نتحد على إيه؟ دي كلمة واحدة بس. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. كثير ممن صدروا في بلادنا يقرؤون الآية عند هذا الحد ويسكتوا خلاص. لا، تقول الكلمة سواء إيه؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة السواء، أن نعبد الله وحده ولا نشرك بالله أحدا. فإن تولوا فأظهر دينك ولا تخف من أحد. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يشهد الدنيا أننا مسلمون، أن هذا وديننا، نوالي أولياء الله، ونحب من يدخل المساجد، ونعتقد بإسلام من يصلي. أما غيرهم فغير المسلمين كفار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، تحول مصر إلى السودان وإلى العراق وإلى أفغانستان، نخشى أن تصيبنا دائرة. هم الذين يدخلون مصر نخشى أن تصيبنا دائرة. فأسابهم الله جل وعلا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، سيندموا. إلى أن قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تولى ربك والمؤمنين وأحبهم وودهم واقترب منهم ولا تقلق، فالغلبة لك. هذا كتبه الله على نفسه، وإلا فلا إيمان. اتفق العلماء أن من والى الكفرة والنصارى واليهود أحبهم وتقرب منهم فقد كفر، اتفاق. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ما يبقاش إيمان أبدا، لا يجتمع إيمان في قلب عبد وحب لكافر أو يهودي أو نصراني. إنما لو أحببت تحب له الإسلام، تحب فيه خلقا معينا حتى أكون منضبطا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه. الله جل وعلا سيجعلك تام الإيمان كامل الإيمان، وسيؤيدك وينصرك، فإنك من حزب الله وحزب الله هم الغالبون. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هي نزلت الآية، نزلت الآية في حق الصحابة يوم بدر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله كانوا آباءهم. هي نزلت في أبي عبيدة بن الجراح، قتل آباه يوم بدر، أبويا بس كافر يحارب يقتل. أو أبناءهم، قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هم بقتل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر يوم بدر، بل لقيه ابنه بعد بدر قائلا يا أبت لقد لقيتك في المعركة وفرقت منك حتى لا يسبق سيفي سيفك فأقتلك. قال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، قيل نزلت في مصعب بن عمير، قتل يوم بدر أخاه عبيد بن عمير، قتل أخاه عبيد بن عمير أو عشيرتهم. قيل نزلت في عمر بن الخطاب، قتل بعض أقربائه يوم بدر. أو نزلت في علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب، قتلوا الثلاثة أقرباءهم من مكة، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فلا ولاء مع أعداء الله وإن كانوا أقرب الناس إلينا. يا أيها الذين آمنوا، لا زال القرآن ينزل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، أي استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء هم الفاسقون الذين خرجوا عن هذا الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. تحبوه ازاي تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إلى آخر الآيات. قال تعالى: ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل. فيا عبد الله كان في حقك أن تبغض هؤلاء، وإن كان بر فلا بد من قلبك أن تتبرأ منهم. وصلى الله وسلم على نبي الله إبراهيم الذي علمنا أسوة وأمرنا الله أن نسير وراءه بها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. مش أعدنا حق في أماكن عبادتكم؟ كفرنا بكم وبدا يظهر ذلك وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لبقيتهم اليوم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والاستثناء أغلق بعد ذلك إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء. لكن إبراهيم استثنى ذلك فرفض الله هذا الاستثناء. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ حتى أبوه. إن إبراهيم لأواه حليم. صلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال كما ثبت في صحيح مسلم: إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي إنما ولي الله والمؤمنون. إن بني فلان أي من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بأوليائي، ما أحبهمش ولا ولي ولا أواد معهم ولا أقتل بهم ولا أخرج معهم في مظاهرات ولا أرضى بدينهم ولا أوافقهم من باب الإنسانية ولا الدين لله والوطن للجميع ولا هذا الكلام أبدا. إن بني فلان ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عبد الله كنت عبدا لله حقا فلتبغض كل من خرج من الإسلام ولا تقترب منهم، بل كما علمك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا تبدأوا بالسلام، كما ثبت في صحيح مسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا وجدتموه في طريق فاضطروه إلى أضيق. لا تشركوا في عيد ولا في مناسبة تقول له كل سنة طيب، كل سنة طيب بعيد عن الله، لا يجوز أن تشركوا في عيد مش تحضر مع الكنيسة تحضر مع القداس، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أتاه رجل كما ثبت في الصحيح قال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح في مكان كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن يعبد؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه عيد من أعياد المشركين؟ كان في عيدهم؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأوف بنذرك فلا وفاء بنذر في معصية الله. يعني لو شاركت بذلك في معصية لله عز وجل فلتشبه بكم فمنهم. قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور. قال أهل التفسير: أي لا يشهدون أعياد النصارى والكفار كالنيروز وغير ذلك. عادة ومنهاجة. قال لما دخل إلى بيته أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعندها جاريتان تغنيان في يوم العيد الفطر والأضحى، فدخل أبو بكر منضبط المزمور الشيطان في بيت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، كل واحد عيد. فلما شارك المسلمون في المدينة من الأنصار لما شاركوا اليهود في أعيادهم أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم لقد أبدلكم الله جل وعلا بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا يجوز لا تغنوا في عيد ولا تشارك في عيد. والمصيبة أن يموت مسلمون على باب الكنيسة في الساعة الواحدة ليلة في ليلة رأس السنة، ماذا كانوا يعملون في هذا الوقت؟ واحدة بالليل أمام باب الكنيسة في يوم عيدهم يموت المسلمون، من أين جاء هؤلاء المسلمون؟ هذا مصيبة. فما دين الله جل وعلا به أيها الكرام هو البراءة من أعداء الله ومن غير المسلمين وموالاة أولياء الله جل وعلا من المسلمين ليكون ربنا ولينا ولا تخشى، فالغلبة من الله جل وعلا والأمن من الله جل وعلا ومن أشرك فلا أمن. قال تعالى على لسان نبي الله إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله تعالى أن يؤمن مصرنا وبلادنا وقومنا وأن يرزقنا إياكم الإنصاف والعدل. الذي لا يحاربنا ولا يظاهر علينا، أما الولاء فلا يكون إلا لمسلم، والبراء لا بد أن يكون لكل كافر غير مسلم. كل ذلك حسنك والقسط شريطة أن يلتزم هؤلاء بعقد الذمة بالشروط التي وضعت، وإلا فقد أخفروا ذمتهم، أو من فعل ذلك فقد أخفر ذمته بنفسه هو. وأنا أتلو عليكم الآن الشروط العمرية لأني أريد أن أسترجع زمان العزة، زمان الكرامة، زمان المجد، العقدة العمرية التي أخذها عمر بن الخطاب على النصارى وطبقها المسلمون إلى زماننا إلا من خائف من تسمى بالمسلمين. فأعلمكم لا تدرون أن هذه الشروط ما قالها عمر، إنما النصارى هم الذين قالوها وأقرها عمر، هم الذين أخذوها على أنفسهم وأقرها عمر. وإن شئت أن تستزيد في هذا الباب فراجع الكتب، راجع أحكام أهل الذمة ابن القيم وغيره لتتعلم كيف تعامل هؤلاء. فلتسمع زمان العزة الشروط العمرية التي كتبوها على أنفسهم، وقد أخذتها لكم من كتاب أحكامها للذمة لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد ذكر الحديث بإسناده عن عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل إلى أن قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إن حين قدمت بلادنا، النصارى كتبوا إلى عامل عمر بن الخطاب على بلاد النصارى، إن حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمانة لأنفسنا، طلبنا إليك الأمانة لأنفسنا وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا، اسمع الشروط بقى اللي حفظوها على أنفسنا، على أن شرطنا لك على أنفسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نبوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وألا نكتم غشا للمسلمين، اسمع، وألا نضرب بنواقيسنا يعني بأجراسنا، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسه، يعني لا يسمعه المسلمون، لا يسمعه المسلمون، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا في القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمين، وألا نخرج صليبا، يعني ما تعلقش الصليب على صدرك، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين، ونوزعش كتب تدعو إلى النصرانية، وألا نخرج باعوثا، يعني ما ندعوش إلى عيد يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر، ولا شعانين، هذه أسماء أعيادهم أو أماكن أعيادهم، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور، ولا نظهر شركا، ولا نرغب في ديننا، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه، وألا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحدا، اسمع، وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا، زي معين، النصارى ما كانش يلبسوا الأزرق واليهود الأصفر، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلي، ممنوع يلبس شبشب ولا نعلي ولا فرق شعر، ممنوع يفلو شعره من النص، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، يوص الشعر قدام لازم ما يعملش بنك، ممنوع، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا، حزام معين معروف به لازم يلبسوه، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ممنوع يركب على الحمار وهو على البرداع، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، إلا المسلم هو العابس، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل 3 أيام ونطعمه من أوسط ما نجد، ضمنا لك ذلك على أنفسنا. ده كلام النصارى. ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. فعلنا ذلك احنا معاندين، فالحريب زي ما انت عاوز. فكتب ذلك عبد الرحمن بن غنم وعامل النصارى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له النصارى اشترطوا انفسهم هذه العهده، فكتب له عمر ان امضي لهم ما سالوا، شروطي نمضيها، والحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم. سيدنا عمر زود حاجتين، الا يشتروا من سبايانا شيئا، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهدا، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهدا. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر على من أقام مع الروم في مدائن الشام على هذا الشرط، نفذ هذا في الشام. ثم في زمان علي بن أبي طالب نفذ في كل بلاد النصارى التي فتحها المسلمون. قال قال وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم، يعني هذه الشروط موجودة عند النصارى الآن على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. فنفذها علي على نصارى أهل نجران، ونفذها على أهل الكوفة وغير ذلك. والكلمة الآن يا أمة المشرق، يا أمة التاريخ، اذكروا زمان عزة العزة الأولى، إني تذكرت بالذكرى مؤرقة، مشدا تهيدا بأيدينا أضعناه، إني تذكرت بالذكرى مؤرقة، مشدا تهيدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد يجده كالطير مقصوصا جناحاه، إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه، هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه، الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه، الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه، يا من يرى عمرا، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، الزيت هدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، الزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه، يا رب يا رب فابعث لنا من مثلهم رجلا، يا رب فابعث لنا من مثلهم رجلا، يا رب فابعث لنا من مثلهم رجلا يشيدون لنا مجدا أضعناه. الله اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقنا الولاء لك ولنبيك وللمؤمنين، والبراءة من أعدائك والمشركين، اللهم ارزقنا كلمة الحق لا نخشى فيك لومة لائم، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق فيما نقول ونسمع، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا ترفع للكافرين في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في بلادنا غاية، اللهم اجعلهم وأموالهم للمسلمين غنيمة يا رب العالمين، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم احسن ختامنا بشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى بفضلك وكرمك يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم انا نسالك ان ترحم اباءنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقبل ان نفارق المقام اخوانكم في هذا المسجد العامر الكبير المبارك القائمين على هذا الثغر المبارك في هذه المدينه الكريمه بحاجه الى مساعدتكم الماديه حيث ينشئون ما ينفع المسلمين المسلمين في هذا البناء العامر الكريم، فانا انشدكم الله جل وعلا انصروا دينكم ولو بجنيه او اكثر او اقل ابتغاء مرضات ربكم، انصروا دينكم فلا يخرجن احد الا ويتبرع بما يسر الله جل وعلا ثم تقاربوا الى الكرام ليجعل اخوانكم مكانا اسال الله تعالى.